إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بإذن الله نشرع في شرح كتاب الجنائز، كتاب الفقه ميسر. موضوع الجنائز موضوع مهم، مهم جدا، لأنه الموت على حق، وما في حد إلا هيسمع بموت مسلم سواء كان من أهله أو من أصحابه أو غير، يعني موضوع مستمر يوميا بالنسبة لناس بتموت. وساعة الموت تيجي بقى الحوسة، ايه ده، هو الكفن ايه الشرعي، ايه ده، طب نغسله ازاي، طب احنا غسلناه وطلع منها حاجة وهي بنغسل، طب كانت ما عندها وباء نغسلها ولا ندفنها من غير غسل. حاجات اسئلة، كمية اسئلة رهيبة الناس تكتشفها ساعة الموت. قبل الموت شايفين ما يغسل وكفن وخلاص، يعني فاكر الموضوع سهل. ساعة الموت هيجدوا تفاصيل كتيرة جدا هم مش عارفينها نتيجة انه ما فتحوش كتاب جنائز وقرأوا فيه منهج أهل السنة في مسألة تجهيز الميت ابتداء من أول وهو لسه على فراش الموت. بعد ما الشخص مات إيه المفروض نعمله؟ من أول ما نعرف إنه مات، إن هو في بيته، إيه المفروض إن هو يتعمل؟ وبعد ما ينتقل وبعد الغسل مراحل وحاجات وتفاصيل كتيرة جدا للأسف كتير من المسلمين مش عارفين عنها حاجة. طبعا طلبات العلم بيجي يدرسوا معانا وبعد كده يخرجوا بقى للحياة، فيحصل مثلا المسألة واحد يموت، واحدة تموت فتروح تغسل، فيبقى معاها ناس تانية ما درسوش. تيجي بقى تحكي لك كم البدع اللي بيحصل في الغسل، كم المصايب اللي بتقع من مخالفات من المسلمين في بتحصل في الغسل وبتحصل في الجنازة وعلى القبر بقى، يعني حدثي ولا حرج، بيحصل بقى عند القبور. فيا جماعة والمياتم، ما ده كل ده داخل في كتاب الجنائز، بيحصل بعد في الميت وفي العزاء، كل دي مخالفات وكل دي. وبعد بعدين زعلانين، هو يعني ليه رزقه ضيق؟ ليه المصايب نازله علينا؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى بيعاقبنا؟ احنا حياتنا من اول ما نصحى لغايه لما ننام احنا في مخالفات، فلازم الاتوار تقول ايه؟ احنا ما نعرفش. طب ما هو ما اعرفش دي سببها ايه؟ سببها ان العلم مش موجود ولا الناس المعارضه؟ سببها الاعراض، عدم المعرفه في الزمن اللي احنا فيه ده، زمن النت والكمبيوتر والتليفون اللي في ايديكي شان مكتبة فيها 18,000 كتاب. لا ده ما فيش حد يقول ما اعرفش، انا في معرض بقى، في شخص معرض وشخص مقبل، اما ما اعرفش دي ما عادتش خالص تنفع دلوقتي، ما عادش حد ينفع يقول ما اعرفش. ما فيش حاجة معلومة تخطر على بالك قريبة او بعيدة الا ما تلاقيها. ف نوع من تقصير المسلمين والاعراض ده موضوع تاني. طيب بداية الكتاب كتبت فيه الاول مقدمة كده عشان يعني ما ندخلش على الموضوع على طول. فضل العمر، فضل طول العمر، فضل طول العمر لمن حسن عمله وكراهة تمنية الموت، فضل طول العمر لمن حسن عمله وكراهة تمني الموت. ده أول حاجة. ليه؟ عندي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيهم، من قبل أن يأتيهم، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خير. اول حاجه، اول وصيه بدات بيها الكتاب ان محدش يتمنى الموت، لانه احيانا مع الضغوط والمشاكل واللي تحلت بين ادم يبقى يا رب خدني، يا رب مش عارف ايه، الامه اولادها يضايقوها، ربنا ياخدني، واحده مثلا اهلها يزنقوا عليها، ان شاء الله ممكن اموت وارتاح منكم. او اللي احنا بنسمع عنه حد يقع في مشكله ينتحر، زي الحادثه لسه حاصله من كام يوم، البنت اللي انتحرت، حد ضايقها، حد راحت منتحرة، يعني كان عندها حلول أحسن بكتير بكتير بكتير، وهي رجعت لحل شيطاني 100%، لأنه في ربنا كنت تدعي عشان يظهر الحق، وفي أمور كتيرة جدا كنت ممكن تعمليها إنك تنتحري وتدخلي في هذه المشكلة اللي العلماء ما بين فريق بقى بيكفر وفريق طبعا إحنا ما بنكفرش المنتحر زي لما يستحل، يعني ماتت على كبيرة من الكبائر هي في المشيئة، إن شاء الله غفر لها وإن شاء عذبها ثم أدخلها الجنة لو كانت ماتت على التوحيد. أنا عايز أقول إنه مع الضغوط الناس ممكن تتمنى الموت او بالفعل تقبل على قتل نفسها، مع ان احنا لو رجعنا لكتابنا العزيز القران الكريم ورجعنا الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا وحبيبنا وشفيعنا لاستراحت النفوس وجدنا الحلول. لكن اهو فرسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ما ينفعش حد يتمنى الموت ابدا من قبل ان ياتيه. ليه؟ قال لك انه الواحد مات انقطع عمله. هي المشكله يا جماعه، الناس بتتمنى الموت دي او بتروح تنتحر غلابه، لان هو مش عارفين حاجه، هي فاكره ان كده اصعب حاجه هي فيها دي. يعني هي لما انتحرت المزوره ده اصعب حاجه في الدنيا، مش مستحمله العذاب ده، فهتموت بقى عشان تروح للراحه. طب مين قال لك انك رايحه راحه؟ دي بقى المشكله. الناس بتقول لك يا رب ياخدني عشان ارتاح. مين قال لك انك ترتاح؟ هو ياخدك اه بس لا هترتاح؟ لا مش هترتاح. مين انا كده كده ارتاح؟ في قبر وفي سؤال ملاكين وفي ظلمه قبر وفي عذاب في قبر ما كنتش طائع وفي ذنوب هتتحاسب عليها وفي قنطره مظالم العباد اللي ظلمتهم في حياتك وفي وقفه ونشور وفي بعث. مطرح كبير جدا، ترتاح من ايه؟ ترتاح من ايه؟ ده انت لو البني ادم عاش في شقاء من اول ما يتولد لغايه لما يموت 100 سنه شقاء ما خدش ولا ساعه نفس فيها راحه، اهون عليه من ساعه عذاب قبر. فمين اللي هيرتاح؟ فدي دي برضو من ضمن مفاهيم الخطا. هموت وارتاح، مين قال لك انك هترتاح؟ ده بدايه الشقاء. انا ما كنتش على طاعه ومؤمن موحد صح، بدايه الشقاء بقى الحقيقي اللي انت ما كنتش بتعرفه، او تدخل القبر بس. كل اللي شفته حياتك ده ولا حاجه، صفر جنب العذاب المنتظرك اذا كنت عاصي او كافر او منافق او يعني ناس مش فاهمه وماشيين بدماغهم. طيب برضو عندي حديث ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل احدا عمله الجنة. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال لا ولا أنا إلا أن يتمندني الله بفضل ورحمة فسدده وقاربه، ولا يتمنن ولا يتمنين أحدكم موت، إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. يعني الحديث بداية الحديث النبي يقول مفيش حد عمله يدخله الجنة، فسرنا الكلام ده في العقيدة السنة اللي فاتت، يعني عملي لوحده كده ما يدخلنيش، لا بد ربنا يرحمنا. العمل مش ثمن، العمل سبب وبينه في العقيده. وبعدين نهى عن التمني الموت وقال ليه؟ لانه محدش يتمنى الموت. سدد وقارب، حاول هات اقصى ما عندك في الطاعه، ابذل اقصى ما عندك في انك تمتثل امر الله على قد ما تقدر، وما تتمناش الموت. ليه؟ لانه لعلك انت في احسان ومحسن وانت راجل مؤمن، يبقى انت عملت ازداد كل يوم الحياه زي خيرك. السنه دي وانت في سنه تانية غير السنه اللي فاتت، ازددت ايمان، ازددت عمل، ازددت قران، كل عدى عليك رمضان، ها ربنا سبحانه وتعالى شوف غفر لمين وكتب مين من اهل الجنه ومين هيجي علينا رمضان ان شاء الله، هتقرا قران. اذا كل يوم في حياه المؤمن زياده في الخير، واما مسيئا فلعله يستعتب. يعني يستعتب؟ يطلب رضا الله بالتوبه ورد المظالم وترك بقى الفواحش والمعاصي ويتدارك بقى الفائت، يلحق بقى نفسه قبل ما يموت. فده توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين. عن ابي بكر رضي الله عنه عن ابيه أن رجلا قال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله. قال فأي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله. يا الله، خير الناس العمر يطول ويحسن عمله. تلاقي العلماء في الغرب تلاقي عمرهم طويلة دايما، العلماء قلما تجد عالم مات صغير، معظم العلماء الغالب عليهم يموتوا في سن كبير. من طال عمره وحسن عمله. وأشر الناس والعياذ بالله اللي طال عمره ساعة عمره، ناس الممثلين والقاعدين في الفسق وفي المعاصي وفي المجون والفجور، يفضل عايش عمره كله بقى 60 بقى 70 بقى 80 ولسه مصر على المعاصي، ده شر الناس. ده حديث رسول الله. وعن أنس رضي الله عنه قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت وفاه خيرا. دي برضو توجيه تاني. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه لا يتمنى احدكم الموت لضر نازل به. احيانا الواحد لما يبقى عيان مريض الالم شديد قاعد في المستشفى بقاله قد كده تعبان حاسس انه زهق الناس اللي حواليه فلوس خلصت امور بتعترف بني ادم، فيبتدي يقول لا يا رب اخدني وريحني وريح اللي حواليا، انا مش عايز ابقى اعلى على حد. في ناس كده لما بتتعب وتحس انها اجهدت اللي حواليها تبتدي على نفسها. قال لا، رسول الله قال لا ما تقولش كده، قول اللهم احيني ان كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. لما توصل لضيق بقى شديد والم وانت فعلا تعبان قول الدعاء ده، لكن تتمنى الموت لا. طبعا الحديث في تصريح بكراهه تمني الموت الدور نزل من مرض او فاقه او محنه اي حاجه عدو، كل ده غلط، كل ده اي حاجه مشاق الدنيا. لكن لو وصل خلي بالك برضه عشان نفهم فقط المساله، يعني جاله مرض شديد فقر تعب ولاده ماتوا حصل اي ابتلاء شديد، رسول الله نهى انك تتمنى الموت الا في حاله واحده، لو نزل بانسان تعب شديد جدا او ابتلاء شديد جدا وخاف يتفتن في دينه، خلاص هو وصل ان هو يتفتن في دينه، مش قادر. واحد خدوه سجنوه ظلم، واحد ولاده كلهم ماتوا، يعني خلاص هو حصل له ابتلاء شديد جدا لدرجه هيتفتن في الدين، مش قادر يكمل. في الحاله دي يقول بقى ايه؟ وتوفاني كانت الوفاه خيرا لي. امتى؟ لما يبقى عجز عن اتمام الحياه، عجز انه يكمل الدنيا، مش قادر. فيقول يا ربي سبحانه وتعالى، يقول اسال الله حينما كانت الحياه خيرا لي، وتوفاني اذا كانت الوفاه خيرا لي، في الحاله دي بس. طيب عندي كمان الناس اللي بتجزع من المرض والابتلاء والفقر وضيق الرزق، مش عارفين المساكين قد ايه الاجر اللي هو مدخل لهم في الاخره بسبب هذه الابتلاءات. طب عارفوا السبب، البلاء ده سبب في دخولهم الجنه ونجاتهم من العذاب، ما جزعوا قبل من الابتلاء. شوفي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. وبعدين: وبشر الصابرين. مين دول يا رب؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. شايف الجمال؟ ولا نبلونكم، لابد من الابتلاء بشيء من الخوف، مش كله، شيء من الخوف. هيحصل خوف في يوم من الأيام، هيحصل جوع، هيحصل نقص في الأموال، في الأنفس، أهل أهالينا هيموتوا، كل ده ثمرات أجلة. وبعدين: وبشر الصابرين. كل اللي يحصل له حاجة من دي يصبر، لأن الله جل ذكره في الآية في آية تانية قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني الصبر يوم القيامة هيعرف بقى فضل الصبر على المرض، على الفقر، على أي ابتلاء كان في الدنيا، هيلاقي نفسه يوفى صبر غير حساب. فده لابد احنا نفهم ده، الأجر هناك هيبقى بغير حساب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. الله أكبر. والله يكفينا هذا الحديث في الابتلاء، والله يكفينا هذا الحديث في الابتلاء. النصب طبعا معروف اللي هو التعب، والوصب اللي هو المرض، والهم والحزن معروفين. أي حد يسمع حاجة من دي، شوية حزن، شوية اكتئاب، شوية مرض بسيطة، اي حاجه، حتى الشوك، عارف الشوك يعني زي ايه؟ تقولي ابره بتخيطي كده حاجه وراحت الابره داخله في ايديك، تحط من خطايا، كفر من خطايا. كريم رحمن رحيم شكور. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من شوكه فما فوقها الا رفعه الله بها درجه او حط عنه بها خطيئه. الله اكبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله بخيرا يصب منه. الحديث البخاري. يعني يوصف منه؟ يعني يخلص منه. من يرد الله به خيرا يوصف منه، يعني اللي ربنا اراد به الخير يا جماعه هيعاقبه في الدنيا. يعمل مصيبه تنزل عليه العقوبه، يعمل مصيبه ثانيه تنزل عليه العقوبه ثانيه. ليه؟ عشان يوصل لربنا سبحانه وتعالى. ما عملوش حاجه، ببساطه كده. انا ما انت شغاله حسنات وشغاله سيئات. طيب الحسنات اللي عاملاها في ميزان حسناتك، وبعدين في شويه ذنوب عماله تغفر، تعملي حاجه مرض، تعملي حاجه كده. فعلى ما الواحد يموت يكون ذنوبه اتكفرت، ما يبقاش عنده في ميزان يوم القيامة الحسنات. فمن يرد الله بخير، ربنا أراد بهذا العبد خير، اللي هو يوصي منه، يعني يقتص منه ويخلص منه في الدنيا. وعن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل. فالأمثل: فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إيه الجمال ده؟ مفاهيم الخطأ عن المسلمين. أنا الحمد لله زي الفل، ما جريش حاجة، ما عنديش ابتلاء. شوفوا أنتوا نفسكم، أنتوا بتوع الدين كل يوم مصيبة وكل يوم مستشفى وكل يوم دكتور، هي فاكرة إنها ماشية فلة كده يبقى هي كويسة، وإحنا بقى عشان بنروح الدكاترة وبنعيا يبقى إحنا وحشين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك المسألة: أشد الناس بلاء الأنبياء. اكتر ناس كان بيجيلها مصايب وابتلاءات الانبياء. وبعدين انزلي شويه، وبعدين انزلي شويه، وبعدين بين لك المساله ابتلاء الرجل على قدر دي. كل ما كان دينك قوي كل ما اشتد البلاء. وانا فهمت الكلام ده قبل كده، لان ممكن حد يقول دلوقتي: ايه ده، هو انا كل ما ديني هيزيد البلاء هيزيد، طب بلاش بقى ازود ديني. لا، ما فاهم الكلام. المقصود ان لما يشتد دينك يشتد البلاء، يعني ايه؟ انت عندك قوه ايمان، فيجيلك البلاء انت مش حاسه بقدره. يعني لو جالك ابتلاء النهارده بعد ايمانك زاد شويه، نفس الابتلاء ده لو جالك من سنتين كنت مت فيه. فاهم قصدي؟ فمع زياده الايمان البلاء يجي كبير جدا، الناس كلها حواليك: ايه ده، هي عايشه ازاي؟ ايه ده، هي الست دي عايشه زي زينا؟ طب هي عامله ايه في كم الابتلاءات اللي عندها ده؟ فالناس كلها شايفه ان هي لو جالها نص اللي عندك دي هتموت من زمان، وانت بقى عندك كل ده وماشيه عادي جدا وبتضحكي وبتخرجي للناس وكان لم يكن شيء. فمعاملين متحيرين من امرك ومش فاهمين ان الايمان بيدي صبر على البلاء. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم ربط قوه الايمان بقوه البلاء، ربط قوه الايمان بقوه البلاء. كل ما ازداد العبد في الايمان وكان قوي الايمان البلاء يشتد عليه ولا يشعر به. فهمتيني؟ مش نقول بقى نسيب الاعمال ومش عايزين نزود ايمان احسن البلاء يزيد، لا، ما هو ساعتها مش هتحسي بيه او هيبقى حاجه بسيطه قوي يعني متالمه منه كالم اي حاجه ضعيفه عند اي حد. وده من كرم الله على العبد المقبل عليه بالايمان وبالعمل الصالح. طيب المريض، المريض برضه كل انا جايبه لك كل الكلام ده انا افتتح بيه الكتاب عشان الناس بتجزع عند البلاء. المريض بقى يكتب بقى اجر ما كان يعمل وهو صحيح. الله، اه والله جميل جميل جميل. شوفي عن ابي اسماعيل الشكاكي قال سمعت ابا برده واصطحب وهو واصطحب هو يزيد ابن ابي كبشه في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له ابو برده سمعت ابا موسى مرارا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. قال له انت عملت صوم ليه في السفر؟ مع ان عندي رخصه والرسول قال لك اللي مسافر او مريض ده كتب له لو كان صحيح. في ايه؟ يعني نهاية عن انه يصوم في السفر طالما في اجهاد وانت كده كده واخد الاجر. الشاهد في الحديث، انا جبت الحديث ليه؟ عشان ما كان يعمل مقيما صحيحا، يعني اذا مرض العبد، انت النهارده كنت مثلا تعويضه تصوم اثنين وخميس وتقيم الليل وتعمل مثلا اعمال معينه، حد جالك حاجه معينه منعتك، تعبت شويه، وقفت وقفت قيام الكتب، وقفت صيام الكتب، طب وقفت القران كنت بتروحي تحفظيه الكتب، كل الاعمال اللي كنت بتعمليها تكتب. عشان كده الذكي الفطن يغتنم لشبابه ويعمل لشبابه قبل الوقت الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم قال فتن قطع عليه المسلم، يصبح احدكم مؤمن ويمسك كافر ويمسك كافر ويصبح مؤمن. في ممكن فتن تمنع العبد من الطاعه، فبسرعه وانت في صحتك وشبابك ومفيش فتن اغتنمي واعملي اعمال صالحه كتير، بحيث لو جت شيء وقفك ها يبقى انت هتاخدي كل اجر كنت بتعمليه وانت سليمه صحيحه. فهمتيني؟ الحديث واضح اهو، واضح جدا، حديث صحيح البخاري طبعا. وفي حق من كان يعمل طاعه فمنع منها وكانت نيته لولا المنع ان يدوم عليها. لا، واحد فعلا نيته ان هو كان هيصوم دون خمس ساعات لما يموت وحصل له حاجه خارج ارادته، مرض لا يستطيع معه الصيام، يكتب له صيام اثنين وخميس على طول كده. هو كده كريم كده. وعلى كده بقى في اي عمل تاني بيحفظ قران، بيحب اتعود كل سنه يطلع عمره وجات له حاجه منعته، اي حاجه. طيب المريض بقى ده ينفع يشكي ولا ما ينفعش؟ يعني واحد مريض ومتالم دخل عليه ناس، ينفع يتالم ولا التالم ده هيضيع اجره ويبقى سخط ويبقى يعني كده ربنا غضبان عليه واجره راح؟ لا، المساله فيها تفصيل، المساله فيها تفصيل. رخص المريض ان يقول انا وجع، انا وجع، ان اشعر بالم في راسي في جسدي، كل ده رخصه فيه. تعبانه يقول لك مالك؟ لا والله بس عندي صداع شويه. مالك؟ والله جنبي كليتي ظهري. ده ممكن يتقال ده، المهم ان هو ما يكونش بيشكي رب الناس للناس. ما انا ممكن واحده تقولي انت مالك؟ اقول لك والله عندي صداع عادي، بخبرك بحالي. وممكن عندي صداع انت عارفه بقى، هو كده على طول بتشكي، مش عاجبني الحال، فهماني؟ فممكن اقولها بناء على من باب الاخبار، بخبرك انت بتساليني عن حالي وشايفاني تعبانه مش قادره اضحك معاكي واهزر معاكي زي الاول، فممكن الناس تتضايق، فبتبرري ان انا ليه ما اناش في المود كده بكلامنا يعني. لا ده انا عندي صداع انا تعبان، ده وجه. لكن ممكن اقولها برضو انا تعبان انا عندي صداع، وانا اقصد ان انا اشكي ربنا ان انا مش عاجبني قدر الله وان انا سقطت على اقدار الله، فتطلع مني من قلب ساخط والعياذ بالله. هو ده اللي حرام وده اللي لا يجوز. لكن هو الواحد راضي بقضاء الله تماما تماما، بس مجرد بيخبر ما فيهاش مشكله، تسخط وتضجر ومش راضي ده بقى المشكله. ليه؟ لانه حديث يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد قال قالت عائشه رضي الله عنها ورأساه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وانا حي فاستغفر لك وادعو لك. فقالت عائشه واسكلا يا والله اني ظننتك تحب موتي، ولو كان ذلك لظلت اخر يومك معرسا ببعض ازواجك. عائشه تعبانه بتقول ورأساه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها والله ازيك يعني لو متي وانا حي هستغفر لك وادعيلك، يعني موتي انت بس وانا هستغفر لك وادعيلك. فراحت قايمه وهي تعبانه جدا، عارفه الواحد يكون قاعد كده ومفاقله، قالت له وا سكليا، يعني دعوه كانوا بيقولوا على نفسهم كده في العرب، يعني ده انت عايزني اموت ايوه عشان تروح تتجوز غيري على طول. وهي تعبانه قالت له يا سكليا والله اني لظننتك تحب موتي، ولو كان ذلك لظلت اخر يومك معرسا، انت الصبح انا هموت وانت في اخر يوم هتكون متجوز علي ببعض ازواجك، او يعني معرس بعض ازواجك، يعني هتبقى مع بعض زوجاتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل انا ورأسان، لقد هممت او اردت ان ارسل الى ابي بكر وابنه، فاعد ان يقول القائلون او يتمنى المتمنون، ثم قلت يأبى الله، يأبى الله ويدفع المؤمنون، او يدفع الله ويأبى المؤمنون. يعني شاهد الحديث انا اوردته هنا في الباب عشان بقول لك انه عائشه كانت بتشكي طول راسها عندها صداع، والنبي بيشكي طبعا، النبي عنده مرض الصداع كان على طول، فشكى بالصداع قبل ما يموت، فلما اشتكى ولكن 200 دور راحوا قالوا لها راسها، الشاهد انه شكى وهي شكت، بس لا هي بتشكي دجر وسخط على اقدار الله، ولا هو حاشاه صلى الله عليه وسلم ان يشكي الله، فده المباح. عندي حديث برضه ابن مسعود قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته بيدي فقلت انك لا توعك وعكا شديدا، قال اجل كما يوعك الرجلان منكم، قال لك اجران، قال نعم، ما من مسلم يصيبه اذى مرض فما سوى الا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. الله أكبر. دخل ابن مسعود عليه والنبي تعبان جدا، قال له أنت يعني إيه ده؟ يوعك يعني متألم، متألم جامد، فمسسته بيدي، حط إيده عليه برضه كلمة يدي سقط هنا. فمسسته بيدي فقلت اكتبيها. قال له أنت إيه ده بتتعب زينا؟ توعك زينا؟ قال له أه ده أنا قد رجلين، يعني وأنت بتتألم مرة أتألم اتنين. فابن مسعود فهم على طول، قال له لك أجرين؟ يعني تتقلب ادينا ضعف الامنا وانت لك اجرين؟ قال له. وبعدين بين له بقى ان اي مسلم يصيبه اذى مرض مسواه اي حاجه الا الله بيحط عنه من خطايا، زي الشجره وتحط ورقه في الشجره في شويه هواء توقع ورق 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 كتير، كل ده اجر ليه. وكعب بن عجره قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وانا وقد تحت القدر، يعني ولع قدره زي حله بيعمل فيها اكل، فقال ايؤذيك هوام راسك؟ قال قلت نعم، فدعا الحلاق فحلقه ثم امر بالفداء، يعني فدية الأذى يعني. طيب برضو هنا الحافظ ابن حجر القرطبي بيّن أنه اختلف الناس في هذا الباب، والتحقيق أن الآلام لا يقدر أحد على رفعها، والنفوس مجهولة على وجدان ذلك فلا يستطيع تغييرها عما جبلت عليه، وإنما كلف العبد أن لا يقع منه في حال المصيبة ما له سبيل إلى تركه كالمبالغة في التأوه والجزع والزائد، كان من فعل ذلك خرج عن معاني أهل الصبر، أما مجرد التشكي فليس مذموما حتى يصح حتى يحصل التسخط للمقدور. ده كلام الإمام القرطبي واحد جدا واضح، واضح تماما. وكلام الحافظ ابن حجر نفس الكلام، روي أحمد في الزهد عن طاووس أنه قال أنين المريد شكوى، وجزم أبو الطيب وابن الصباغ وجماعة من الشافعية أن أنين المريد وتأوهه مكروه، وتعقبه نووي فقال هذا ضعيف أو باطل، فإن المكروه ما ثبت فيه نهي مقصود، وهذا لم يثبت فيه. الحافظ ابن حجر بينقل بعض اقوال عن الامام احمد، نقلها عنه احمد نقل عن طاووس، وقال ان شكوى المريض دي تعتبر انين، يعني هيحاسب عليها، وبرضه ابو الطيب ابن الصباغ وابن الصباغ وافقوا على كده. الشافعيه انكر الامام نووي الكلام ده، قال لا انا ما عنديش نص يمنعني من ان انقل، ولا ان انا اقول انا تعبان ولسه قدامنا حديث الرسول الله قال ورأسه، وعائشه قالت ورأسه، فده ما فيهوش حاجه، واحتج بحديث عائشه رضي الله عنها في الباب. ثم قال فلعلهم أرادوا بالكراهة خلاف الأولى، فإنه لا شك أن الاشتغال بالذكر أولى، ولكن يمكن لما قالوا هنا مكروه يقصدوا مكروه يعني كراهة التنزيه، يعني الأولى زمان ما تشتكي وأنا تعبان وأنا في يوم جرالي أذكر ربنا سبح استغفر، ده المقصود. ولعلهم أخذوا بالمعنى من كون كسرة الشكوى تدل على ضعف اليقين وتشعر بالتسخط للقضاء وتورث شماتة الأعداء، أما إخبار المريض صديقه أو الطبيب عن حاله فلا بأس اتفاقا. طيب عندنا بعد كده باب عيادة المريض، الإنسان يعيد مريض لما يبقى مريض، ده ليه أجر كبير. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. وفي رواية قيل يا رسول الله ما خلفة الجنة؟ قال جناها. الله أكبر. كان ماشي في رايه ده رياض الجنة، هو رايح يمين يعود أخوه المسلم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث قدسي، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول، أو بقى الله يقول، دي الجزء ده حديث قدسي، إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مريض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ طبعا حديث يعني أي طالب علم فاهم معناه، ولكن وضح طبعا عبدي مرضت ولم تعدني، وربنا بيمرض أعوذ بالله، أضاف المرض إلى نفسه تبارك وتعالى إضافة تشريف، زي ناقة الله، زي بيت الله، إضافة تشريف عشان يبين فضل زيارة المريض، وأنه ربنا سبحانه وتعالى أنا مرضت فلم تعدني. لأن هيجي معايا روايات تانية برضو فيها استطعمتك ولم تطعمني، فطبعا الله لا يأكل ولا بيشرب ولا بيمرض، لكن دي إضافة تشريف عشان بيان فضل هذه الأعمال. قال العلماء إنما أضاف المرض إليه سبحانه وتعالى والمراد العبد تشريفا للعبد وتقريبا له. قالوا معنى وجدتني عنده، أي وجدت ثوابي وكرمي وكرامتي، ويدل عليه قوله تعالى في الحديث ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو أسقيته لوجدت ذلك عندي، أي ثواب الله سبحانه وتعالى. طبعا إنهم الأئمة اللي بيأولوا، لكن هنا في الموضع ده مش تأويل لحاجة، لأن الله لا يمرض ولا بيأكل ولا بيشرب، لكن هي إضافة تشريف. لكن الإمام النووي عامة هو يعني طبعا عنده بعض تأويل الصفات، ودي حاجة معروفة ما فيش إشكال. عن أبي هريرة رضي الله عنه، ما فيش إشكال في النووي، مش ما فيش إشكال في التأويل، يعني هو إمام عالم، يعني إمام عالم من أئمة أهل السنة، لكن في بعض الصفات وقع في بعض التأويلات، والحافظ ابن حجر وغيره من الأئمة، وده لم يخرجوا من دائرة أهل السنة والجماعة. ليه؟ لأنه عالم، إذا اجتهد أصابه أجران، إذا أخطأ فله أجر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا نادى مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. الله أكبر. يعود مريض، دي ثوابه. بس خلي بالك المريض اللي هو إيه؟ المريض اللي هو طريح الفراش اللي حبسه المرض، مش واحدة بقى عندها شوية كحة أنا ده مريضة أروح أزورها، والتانية عندها شوية برد أروح أزورها، والتالتة دماغها عندها صداع أروح أزورها. لا، يبقى كنا ننزل في الشارع طول اليوم في الزيارات. لا طبعا، أقصد بالمريض اللي هو حبسه المرض، يعني واحد في فراشه، راجل مش قادر ينزل مثلا يصلي صلاة الخمسة في المسجد، عمك ولا خالك محرمك، وسمعت إنه مش قادر ينزل حتى يروح الشغل ولا يروح المسجد، هنا أروح أزوره زيارة مريض. صاحبتي مريضة مرض، محبوسة في المستشفى أو في بيتها لكن ما بتتحركش، المرض ده المرض. لكن أما الأمور العادية بتاعت حياتنا دي، لا، طالما بينزل وبيتحرك وماشي على رجله ما يقالش عليه مريض. الباب اللي بعد كده، هل تجوز عادة المشرك؟ قاعد مشرك كافر يهودي نصراني ينفع أزوره؟ آه ينفع أزوره، بنية إنه أنا رايح أزور المشركة دي، ليها جارة نصرانية، ليها جارة بتاع، ممكن أروح أزورها لو كانت عيانة، بنية إن أنا أعرض عليها الإسلام. زي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود، فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم، فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. يا سلام يا رسول الله، إيه الرحمة دي؟ كان هيقلد في النار. فممكن راح وفعلا وأنقذه، تخيل الأولى الزيارة دي كان يموت على، هيدخل على جهنم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم إنه دي شيء مطلوب ومرغوب فيه إنه الإنسان يزور المريض في حال مرض وحتى لو مشرك، بنية إنه يعرض عليه الإسلام. طبعا ده كده يعني المسألة مقدمة، وبعد كده يدخل بقى الأمور اللي هي واجبة على المريض. شخص مرض إيه المفروض إن هو يعمله، ويتعامل إزاي مع المرض، ويعمل إيه عشان لو أعرف مشاكل كبيرة نبقى محلش قدها. نرجع إن شاء الله المرة الجاية نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.